بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من التعليق على شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقفنا على الشرط الثالث وهو التمييز، واختلف في حده في التمييز، فقيل كما ذكر المصنف رحمه الله وحده 7 سنين، يعني إذا بلغ 7 سنين فإنه يعتبر مميز، وهذا أحد الأقوال، وهو أنه إذا تم 7 سنين سمي مميزا. وهنا حده المصنف ب 7 سنين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد في هذا وصول 7 سنين يؤمر بالصلاة، فيدل على أنه قبل ذلك، يعني عمره 6 سنين أو 5 سنين، لا يوجه له خطاب ولا يؤمر ولا ينهى. فهذا التقييد بالسن وتحديد بالسن. والقول الثاني: المميز لا يتقيد بالسن، وإنما يتقيد بالوصف، وهو تحديد بالوصف. واستدل هؤلاء بأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من ذلك، وإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت الوصف به، وهو لا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الناس. فالمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعرف الصحيح من الخطأ والصواب. لكن في الغالب أن الحد في 7 سنين يكون مميز في الغالب، ولا شك أن التحديد بالوصف أقرب، لأنه قد يميز وهو ب6 سنين أو 8 سنين، فالتحديد بالسن تغليبا. ولهذا التحديد بالسن بالتمييز يختلف باختلاف الأشخاص قوة وذكاء وإدراكا وفهما ومعرفة، وهذا ما هو معروف. من الناس من يتذكر وهو ابن 6 سنين ذاكرته قوية ويفهم ويرد الجواب، ومنهم من هو غير ذلك. فعلى كل من المميز يؤمر، شأن التمييز شرط من شروط الصلاة. ولهذا قال: التمييز وضده الصغر، وضده الصغر يعني خلافا، أو ضده الصغير خلافا للكبير. ويطلق الصغير على الصبي، يطلق الصغير على الصبي، يقال هذا فلان صغير وهذا صبي وهذا صبي، ويطلق على ما بعد 10 إلى البلوغ كذلك. وكل هذه الإطلاقات سواء سوق فقط الفطام أو ما بعد الفطام من 10 أو من 10 إلى البلوغ، كلها مراحل للطفل أو مراحل للصبي. والمقصود هو من هو دون 7 على التحديد بالسن أو بالوصف بالتمييز. وضده الصغر، وضده الصغير، وهو وضده الصغر 7 سنين كما سبق. ثم قال المصنف: ثم يؤمر، يعني ثم تفيد الترتيب والتعقيب، ثم يؤمر الصبي. والآمر له من؟ الآمر له وليه، الآمر الصبي الآمر له وليه، هو الذي يأمره. ثم يؤمر بالصلاة، ووليه إما أن يكون أب أو غيره ممن له ولاية، ممن له ولاية، كان يكون مثلا يتام أو يكون إنسان وكيل على صغار أو غير ذلك، فإنه يتحمل المسؤولية فيأمرهم وينهاهم، فيأمرهم وينهاهم. فهنا آمر ومأمور، فالآمر الله عز وجل، والمأمور هو الصبي. وهذا الأمر، هذا الأمر أمر استحباب، يعني هذا على الاستحباب تعويدا له وتنشئة له على الطاعة وعلى العبادة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الذين لم يبلغوا، ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله. وكذلك ممن عنده مماليك كبار أو غلمان أو غلمان فإنه يأمرهم بذلك، فيأمرهم بذلك ويحثهم على الصلاة. وهذه التربية الجميلة في الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. ولهذا قال ثم يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة، قبل ذلك يؤمر بالطهارة وكيفية الوضوء وكيفية الغسل، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. فلهذا يجب أن يعلم الصغار الطهارة والصلاة والنظافة والنزاهة وكيفية الاغتسال حتى يفهموا ذلك. وثم يؤمروا بالصلاة سواء كانت فريضة مثل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أو كانت نافلة، فإنهم يؤمرون بذلك. وأعظم وسيلة في التربية للأبناء الصلاة. هناك امران عظيمان في وسائل التربية للأبناء، مهما فعلت من النتائج والوسائل والبرامج ونحو ذلك، فإن هناك امران عظيمان لا بد أن يعتني بهما المربي من أب أو أم أو غيرهم. الأمر الأول الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة للسبع. لابد من حث الأبناء يوميا بالصلاة، ترغيبهم ترهيبهم تذكيرهم جعل حوافز لهم إلى آخره. أعظم وسيلة للتربية أن يدخل المسجد، أما إذا كان ما يعرف المسجد هذه مصيبة عظيمة، فمهما فعلت من الوسائل فإنه يكون بعيد عن الخير. ولهذا ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال واصبر، قال واصطبر. واصطبر هذه زيادة مبنى مما يدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ما قال وأمر أهلك بالصلاة واصبر، قال واصطبر، يعني لابد من اجتهاد وبذل وتضحية والحرص الشديد على الأبناء في إيقاظهم للصلاة الفجر أو الظهر أو غير ذلك، دائما أحثهم وترغيبهم. فالوسيلة الكبرى والعظمى هي تعويدهم الصلاة، لأنه إذا جاء إلى المسجد الإبن فإن ثلث التربية وكلها يعني ما بعدها ميسر، ما بعدها سهل. إذا جاء الإبن للمسجد وقرب من المسجد فإن هذا أعظم وسيلة في التربية. أما أنك تضع له برامج وخطط وهو سائل ولكنه لا يعرف المسجد، فهنا يحصل خلل عظيم، يحصل خلل عظيم. ولهذا لا بد من أمره وحثه. ولهذا النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ما قالها في الصلاة في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في غير ذلك، قالها في الصلاة لأنها هي عنوان التربية. ولهذا يعني زكريا وقال حينما يعني إني عبد الله جعل المقيم الصلاة، وكذلك الأنبياء لأولادهم وحثهم على ذلك. الأمر الثاني الدعاء، لابد والركيزة أيضا العظمى بالإكثار من الدعاء بصلاح الأولاد مهما فعلت، خصوصا في خضم هذه الأيام والأزمان المتأخرة، أزمان الجوالات والفتن والمحن والتقنيات والمعلومات الحديثة والوسائل التي يعني لا يستطيع الأب على سيطرة عليها ولا المعلم، لكن يستطيع الإنسان بالدعاء أن يسأل الله عز وجل أن يحفظ ذريته من المنكرات ومن الشبهات ومن الشهوات وأن يصلحهم. ولهذا أدعية الأنبياء في ذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذه جمعت أمرين، الأمر الأول الدعاء، الأمر الثاني الصلاة. قال مقيم الصلاة ومن ذريتي، ممن يدعو بهذا الدعاء. أو يسأل الله عز وجل يجعله أولاده وأئمة يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة. وكذلك قال زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي علينا وعلينا وعلى وعلي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. ومن أدعية الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فلا بد أن يلهج الإنسان بالدعاء لأبنائه، لأبنائه، وسؤال الله عز وجل أن يصلحهم وأن يحفظهم وأن يلقي الإيمان في قلوبهم. فلا بد من هاتين الوسيلتين، وسيلة الدعاء وسيلة الأمر بالصلاة. فإن هاتين الوسيلتين إذا قام بهما المربي فإنما بعدهما أيسر وأسهل، ولو تخلف ما تخلف، لكن إذا قام بالصلاة قام، فالصلاة من جهة الأبناء والدعاء من جهة الآباء، الدعاء من جهة الآباء والصلاة من جهة الأبناء. فحري بنا أن نحرص على ذلك. ولهذا عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقص في الحجر. والآخر يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. فإذا عودته الخير اعتاد، وإذا عودته الشر اعتاد. إذا كنت تشرب الدخان عنده، تكذب عنده، تسمع الغناء عنده، تغتاب عنده، تسب العم والخال والآباء والأمهات عنده، ينشأ على هذا، ينشأ على بغض الأقارب. ولهذا من الحكمة أنك لو كان بينك وبين أخيك وأقاربك شيئا ما، لا يعني تجعل هذا يتصل بأولادك، أولادك اجعلهم يصلون ويذهبون وأنت استمر على زعلك على غضبك، مع أنك مخطئ لكن لا تقرن ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعض الناس إذا يعني حصل له غضب على عم أو خال أو أخ أو أخت أو نحو ذلك، خلاص حرم البيت كله من الذهاب والإياب ونحو ذلك، هذا غلط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت تريد أن تنشئ أجيالا صالحة، ولهذا إذا بليت فاستتر. مبتلى أنت ببعض الأمراض، بعض مثلا مبتلى بالدخان، لا تدخن أمام زوجتك، ما ذنب زوجتك تدخن أمامها في السيارة أو في البيت عياذا بالله، تقهرها قهرا، أو أولادك عياذا بالله، هذه تربية، أو تسمع الغنى أمامهم، أو تكذب أمامهم، أو تغتاب أمامهم، أو تسب العائلة أمامهم، أو عندك سخرية بالناس أمامهم، هنا ينشأون. الطباع سراقة والصاحب سارق والصاحب ساحب، فهم سوف ينشأون على هذا. لكن في العكس إذا نشأتهم على الطاعة، هيئ إلى الصلاة، اتجه للصلاة، توضأت مثلا، تحب الخير عندهم، تنشر الفضائل، تحب المسلمين، تدعو للمسلمين، ينشأون على هذه الأخلاق الجميلة. إذا ذكر الناس مثلا تقول ما شاء الله تبارك الله، إذا ذكر فلان قلت الله يغفر له مثلا، ينشأون أولادك على هذه الخصال الحميدة وعلى هذه الدعوات، على هذه الدعوات النبيلة الجميلة. أما إذا فعلت المعاصي أمامهم فأنت كأنما تقول هذا هو السبيل الأقوم، فتعالوا معه، فأنت تهدوهم إلى نار جهنم عياذا بالله وأنت لا تشعر. لأن الدعوة بلسان الحال هي الدعوة الصامتة، الدعوة الصامتة، وهي أيضا المؤثرة في نفس الوقت. علماء التربية ماذا يقولون؟ يقولون فعل خير من ألف قول. أنا ما أريد منك محاضرات من المغرب إلى العشاء وتجيب لهم محاضرات وكلمات وكذا، لكن أريد منك فعل، تصلي في الصالة، تأخذ المصحف وتقرأ، الوتر، ترفع يديك عند الإفطار، تقول لأولادك الصلاة، أذن تخرج، ما تكذب عندهم، هذه تربية فعلية. ولهذا بعض عوامنا أفضل من علمائنا بالتربية، لأن تربية فعلية حقيقية. فنحن نحتاج إلى أفعال على أرض الواقع، ما نريد أقوال. كلنا الآن ما يخفى علينا من الأقوال، ومستعد الإنسان يسرد من الأقوال من الآن إلى صلاة الفجر، وقال فلان وقال الله وقال رسول، لكن عند التنظير وعند الامتثال ما ترى شيئا. ولهذا تجد بعض الناس عامي ربما أنه لا يحفظ حديث أو آية في صلة الرحم لكن واصل. ليش؟ لأنه ممتثل أمر الله وأمر رسوله. وبعض الناس ما يعرف يعني عن بر الوالدين، لو تقول عطى حديث عن بر الوالدين قال ما أعرف، ومع ذلك بار بوالديه. وتجد طالب علم يحفظ القرآن كله ويسرد لك من نصوص الكتاب والسنة بر الوالدين، لكن من أعظم العاقين نسأل الله السلامة والعافية. فليست العبرة بكثرة المعلومات، وليست العبرة بكثرة الثقافات، ولا بالرسائل، ولا العبرة بالتطبيق العملي الامتثال للكتاب والسنة. ولهذا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كم تأمر ابنك بالصلاة؟ تأمره أكثر من 5000 مرة، بين السابعة والعاشرة أكثر من 5000 مرة. يعني إذا كان دائما هيئ إلى الصلاة، اتجه إلى الصلاة، توضأت، وش رأيك إذا بلغ 10؟ خلاص الصلاة اختلطت بلحم ودمه. لكن إذا كان ما يسمع من السابعة إلى العاشرة ما يسمع الصلاة تثقل عليه، فبالتالي تثقل عليه إذا بلغ، فبالتالي لا يعرف المسجد. نسأل الله السلامة والعافية. وللحديث بقية في قوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. نسأل الله عز وجل يصلح لنا النية والذرية، وأن يجعلنا من خير البرية، وأن يحفظنا وذرياتنا بحفظه التام وعينه التي لا تنام من شر الأعداء والمفسدين وكفر الكافرين وظلم الظالمين يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.